عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله الشيخ عبد الكريم خيرًا على هذه الكلمة النافعة والمفيدة، وهكذا نرجو من إخواننا جميعا الأئمة والخطباء أن يشاركوا سواء في هذه المحاضرة أو في غيرها، وأن يفيدوا إخوانهم وأن ينفعوهم بما أعطاهم الله من الخير والعلم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. وهذا الحديث عام يشمل النفع الديني والنفع الدنيوي. إخواني في الله، كما نقول دائما، نحن في نعم كثيرة، والنعم تحتاج إلى شكر، فإذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر الله زاد، ومن كفر بالنعمة أو بالنعم الدينية أو الدنيوية خرت منه وتحولت إلى غيره ممن يقوم بحقوقها وبشكرها. هذه نعمة، نعمة المحاضرات والعلم والدروس نعمة عظيمة، ونعمة الأمن والأمان والاستقرار، ونعمة الصلاة والصيام. نحمد الله ونشكره على نعمه الكثيرة وآلائه الكثيرة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه والذاكرين له والمستغفرين لذنوبهم والقائمين بما أوجب الله عليهم. إخواني في الله، نحب أن نتحدث معكم عن بعض أحكام الصلاة، لأن الصلاة إذا أديت على الوجه المشروع رفعت إلى الله وقبلها الله وأثابك عليها ورفع قدرك ورفع درجتك وغفر ذنوبك ومحى سيئاتك، وهي كما تعلمون الصلة بين العبد وربه، هذه الصلاة العظيمة التي هي رحمة من الله بنا، رحمة من الله بنا حتى لا نكون من الغافلين، وحتى لا نكون من المضيعين، وحتى لا تتجمع الذنوب على ظهورنا. وانظروا إلى حكمة الله عز وجل كيف وزع أوقاتها في نهاية الليل وبداية النهار تأتي صلاة الفجر، وفي بداية الليل ونهاية النهار الطرف الثاني تأتي صلاة المغرب، هذه في طرف هذه في طرف، إلا أن الفجر في طرف النهار في أوله، والمغرب في طرف الليل في أوله، كل واحدة منهما في طرف، وما بين الفجر والمغرب شرع الله فرضين، الظهر والعصر، الظهر في منتصف النهار والعصر في منتصف النصف الثاني، أوقات مرتبة. ولما كان الليل ظرف للنوم جعل العشاء على مقربة من المغرب حوالي ما بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعة وربع، ساعة وثلث إلى ساعة ونصف يدخل وقت العشاء بغروب الشفق الأحمر، إذا غرب الشفق الأحمر دخل أول وقت العشاء ويسير إلى منتصف الليل وقت العشاء، الوقت الاختياري بشرط أن يحرصوا على صلاة الجماعة، ثم يدخل الوقت الاضطراري من منتصف الليل إلى أذان الفجر الثاني، هذا الوقت الاضطراري بالضرورة، وإلا لا يجوز أن تؤخر صلاة العشاء عن منتصف الليل إلا للضرورة. هذه العبادة المباركة الصلاة تختلف عن الزكاة وعن صيام رمضان وعن الحج، هذه الأربع الأركان تسمى بالأركان العملية، بالأركان العملية. الزكاة إما فصلية أو سنوية، الصيام سنوي، الحج في العمر مرة لمن استطاع إليه سبيلا، أما الصلاة ففي كل يوم وليلة خمس مرات في 24 ساعة تتكرر خمس مرات بعد أن كانت 50 مرة، فخففها الله من 50 إلى 5، فهي 5 في العمل وهي 50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. أنت محتاج لهذه الصلاة، أنت في أمس الحاجة إليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر أصلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر أصلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب أصلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء أصلتها، ثم تنامون فلا يكتب لكم ولا عليكم. خرجه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومعنى تحترقون تحترقون أي بالذنوب والآثام من صلاة الفجر إلى الظهر. قال إذا صليتم الظهر أصلتها الصلاة، تأصل الذنوب والآثام. أما الصغائر فبالاتفاق صغائر الذنوب يعني الكبائر تحتاج إلى توبة تخصها، وهكذا ما بين الظهر والعصر تحترقون تحترقون، المعاصي حريقة ونار مشتعلة. قال فإذا صليتم العصر قصرت ثم تحترقون تحترقون، يعني ما بين العصر والمغرب، فإذا صليتم المغرب أصلتها ثم تحترقون تحترقون، يعني ما بين المغرب والعشاء بالذنوب والآثام. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا صليتم العشاء أصلتها ثم تنامون، لكن الآن ما ينامون، الآن ما ينامون بعد العشاء إلا من رحم الله، وإنما يظلون يحترقون يحترقون إلى ما شاء الله من الليل. لكن إذا صليتم الفجر أصلت. فهل عرفت يا عبد الله أنك في أمس الحاجة إلى الصلاة؟ تعصي ذنوبك وخطاياك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إسباع الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباع الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أنت بشر، أنت ما أنت ملك، أنت معرض للأخطاء. هذه الصلاة هي في صالح، لو لم يشرعها الله لتحملت من الذنوب والآثام ما لا يعلمه إلا الله، لكن هذه الصلاة جعلها الله سبحانه وتعالى تكفيرا لك ومحوا لزلاتك وأخطائك. الله يكفر بالوضوء ويكفر أيضا بالخطى إلى المساجد، وما تبقى يكون تكفيره بالصلاة. الوضوء يكفر، الخطى تكفر إلى المساجد، والصلاة تكفر. هكذا كل يوم أولا بأول، أولا بأول يوميا ترتكب الآثام وتعمل الأعمال التي تزيلها عنك كل يوم بيوم، وهذا من صالحك. أما إذا تجمعت عليك الذنوب والآثام فإنها تتجمع حتى تكون كالجبال، فيخشى عليك من الهلاك يوم القيامة. وإذا وفقك الله أيضا لكثرة الاستغفار والتوبة فهذا من صالحك أن تكثر من الاستغفار. انظر إلى هذا الحديث: تحترقون تحترقون في أوقات كلها، كلها حرائق. المعصية حريقة، المعصية الواحدة حريقة، فكيف إذا اجتمعت عدة ذنوب فهي عدة حرائق. وذلك الصحابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، ثم شعر بعظم الذنب وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله احترقت، هكذا قال احترقت. قال وما احرقك؟ فاخبره انه اتى امراته في نهار رمضان، فدله على الكفاره، عشت رقبه، يعني عبد مملوك او امه مملوكه لك او لغيرك تشتريه ثم تعتق. فاذا لم يقدر فصيام شهرين متتابعين، فاذا لم يستطع فاطعام ستين مسكينا مع التوبة ومع الندم والاستغفار ومع قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه بالجماع يقضيه، ومع أصل الجنابة، وأن يمسك بقية يومه، أن يمسك بقية يومه. الشاهد قول الصحابي احترقت، مع هذا الحديث تحترقون. هذه الصلاة العظيمة يا عباد الله نفعها عظيم وبركتها عظيمة وثوابها عظيم، لكن لابد من أداء أركانها وشروطها وواجباتها، وإلا تضعف ويضعف نفعها، وربما ردت على صاحبها إذا أحل بركن من أركانها أو بشرط من شروطها، أو تعمد أن يترك واجبا من واجباتها فترك الركن يبطلها. إذا ترك ركنا بغير عذر شرعي تبطل، أو ترك شرطا من شروطها بغير عذر شرعي تبطل، أو تعمد فترك شرط فترك واجبا من واجباتها متعمد تبطل، إلا إن كان ترك الواجب سهوا فيجبر بسجود السهو. هذا الواجب الركن لابد منه، والشرط لابد منه، وأيضا ويسجد للسهو إذا تركه ثم أتى به. أركانها 15، شروطها 10، واجباتها 10، هذه 35 ما بين ركن وشرط وواجب، 35 كلها محتمة لا بد منها. وذلك الرجل الذي صلى ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إليه فرآه لم يطمئن في ركوعها وسجودها، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن أكثر من صحابي. ومعنى قوله فإنك لم تصلي معنى أن صلاته باطلة، ما هي صحيحة غير مقبولة، هذه ما هي صلاة، لأنه أحل بركن من أركانها وهو الطمأنينة، كان ينقضها نقرا، فحكم على صلاته بالبطلان، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أيضا يا عبد الله استحضار القلب، استحضار العقل وأنت في صلاتك أمر مهم، لأن ذهاب الفكر خارج الصلاة ينقص من أجله، كما جاء في الحديث من الناس من ليس له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها إلى آخره. فقط الغش أو التسق أو الثمن، ومنهم من لا صلاة له، فما يكفي الجسم يتحرك والفكر والعقل خارج الصلاة، أنت واقف بين يدي الله عز وجل، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، فلا بد أن تكون داخل الصلاة قلبا وقالبا، لا يكفي القالب بدون القلب، الاثنين لا بد الاثنين، قلبا وقالبا يعني ظاهرا وباطنا، يعني جثة وقلبا وعقلا، وأنت تصلي مع تدبر الآيات التي تتلوها أو تتلى عليه، مع تعظيم الله عز وجل، هذه الهيئة لا تكون إلا لله، قائما وراكعا وساجدا لا تكون إلا لله، من صرف هذا غير الله كفر، من ركع لغير الله أشرك، أو سجد لغير الله أشرك، أو وقف كما يقف المصلي في قيامه يمينه على شماله على صدره، وقد طأطأ رأسه قليلا ونظر إلى موضع سجوده ورمى ببصره إلى موضع سجوده، هذه الهيئة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا وفقك الله بهذه الهيئة قائما وراكعا وساجدا فكمل ما تبقى عليه، وهو حضور القلب وخشوع الجوارح، خشوع القلب وطمأنينة الجوارح وسكون البدن، كما جاء في الحديث رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة يعني اتخذ حركة، اسكن جسمك اليدين الرجلين البصر، اسكنوا في الصلاة، لا تكون الحركة إلا في مصلحة الصلاة، في أداء أركانها، أما أنك تعبث بيديك برجليك برأسك ظهرك فأنت مخطئ، والأجر ينقص، وقد يكون شخصان في صف واحد كما ذكر أهل العلم، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض، وهما في صفوة وإلى جنب بعض، هذا بجانب هذا، والفريضة واحدة وراء إمام واحد، وبين صلاة هذا وهذا كما بين السماء والأرض، من حيث الإخلاص والخشوع والطمأنينة واستحضار القلب، ما كلهم سبب. لا تظن أنك كسبان إذا قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم عقلك ذهب إلى الدكان يتفقد الخانات يتفقد البضاعة، ما أنت كسبان أبدا، أنت خاسر، أنت خسرت الصلاة. وإن كنت كسبان في الدنيا أنك ذكرت الديون ذكرت البضاعة، لكن في باب الصلاة ما أنت كسبان، الشيطان قد يقول لك أنت الآن كسبت صلاة وعمل، ما هو صلاة، الصلاة ما كسبتها، كسبت العمل والدنيا، أما الصلاة أعطيتها الجثة الفارغة وأخذت اللب، خط اللب على الصلاة، العقل والقلب والخشوع وهذا في الدنيا. فخذ أجرك من الدكان، خذ أجرك من الدكان، أما أنك تريد أجر من الله عز وجل حتى تصلي بقلبك وجسمك. انتبه يا عبد الله، الشيطان عدو ماكر خبيث غير ناصح، هو يتظاهر للناس أنه ناصح لكن هو في الحقيقة ماكر، وقد أقسم الأيمان المغلظة لأبينا آدم وأمنا حواء عليهم السلام إنه لهما من الناصحين وهو كذاب. فلما أقسم الأيمان المغلظة بأنه ناصح لهما، وما كان يظنان أن أحد سيحلف بالله كاذبا، فأكل من تلك الشجرة، فكان هذا الأكثر في خروجهما من الجنة. الشيطان ما هو ناصح لك ولا لغيرك، ما نصح نفسه، ما هو ناصح لنفسه، كيف سينصح لذريته من الجن؟ ثم كيف سينصح لذرية عدوه؟ أنتم بنو آدم، أنتم ذرية عدو إبليس، فعليك بالتحصن، استعذ بالله من شر الشيطان، ولا تعطيه عقلك يتخبط بك ولا قلبك ولا فكرك، احكم نفسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الشيطان هذه الآية تكسر رأسه، كيف أن الله يحقق الفلاح للمسلمين إذا خشعوا في صلاتهم؟ فهو يريد أن يحرمهم من هذا الفلاح فيمنعهم من الصلاة، ومن صلى لا يكون خاشعا. كن على حذر يا عبد الله، استعن بالله وعليك بالدعاء. وقد جاء في الحديث أن أول ما يترك الناس الخشوع في الصلاة، أول ما يترك الناس من دينهم الخشوع في الصلاة، وآخر ما يتركون من دينهم الصلاة، يعني بكامل. فحافظ على صلاتك وعلى الخشوع فيها وعلى تعلم الأحكام، لا تنظر إلى السماء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن وعيد شديد. وقد جاء في أكثر من حديث الوعيد لمن رفع بصره إلى السماء بالخف، خف بصره. لهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرح لهذا الحديث من بلوغ المرام أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأنه متوعد عليه بالخف. وقال الشيخ الفوزان أيضا وفقه الله في شرح لبلوغ المرام أن هذا رفع البصر لا يختص بالسماء، حتى لو رفع بصره إلى فوق فكل ما علاك فهو سماء، كل ما كان أرفع منك فهو سماء. مثلا تنظر إلى أعلى جدار المسجد أو إلى السقف، فقد نظرت إلى فوقه وأنت تصلي فريضة أو نافلة، تعطئ رأسك وانظر إلى موضع سجودك، فإن نظرت فلا يكون إلى فوق، إلى مستواك وفي كراهة إلا للحاجة. العبث بالبصر في الصلاة مكروه إلا للحاجة، وإلى فوق محرم، وعلى مستواك مكروه إلا للحاجة، وإلى موضع سجودك هو السنة وهو المستحب. قائما وراكعا وساجدا وبين السجدتين إلا في التشهد، فتنظر إلى السبابة في التشهد الأول أو الثاني أو الأخير، تنظر إلى السبابة فتحجز بصرك من العبث، وهذا مما يساعدك على الخشوع والطمأنينة. وهكذا أيضا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر يساعد مساعدة كبيرة على الخشوع والطمأنينة. تضغط رأسك قليلا وتنظر إلى موضع سجودك يساعدك على الطمأنينة وعلى الخشوع، وتحفظ صلاتك من العبث. وكلما جاء الشيطان وأخذ بلب عقلك وأخرجه عن الصلاة تعد بعقلك إلى الصلاة، خليك في صلاتك حتى تنتهي منها. جميع الأعمال وجميع المشاريع وقفها في الصلاة وأخرها إلى بعد الصلاة، أخرها إلى بعد الصلاة. هي مشاريع وهمية وشيطانية، الشيطان يريد من ورائها أن يحرمك من الأجر، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الشيطان يبكي إذا قرأت آية فيها سجدة وسجدت، يتذكر السجدة التي أمر بها يبكي. اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، يدعو على نفسه بالويل والثبور، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فهو لا يريد لك الخير، فانتبه على نفسك يا عبد الله، الشيطان لا يريد لك الخير ولا لأي مسلم. فاحرص على الخشوع وعلى الطمأنينة، واحرصوا على الأوقات على الجماعة، احرصوا على صلاة الفريضة مع الجماعة فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، جزاكم الله خيرا، اهتموا بهذا. واعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص للرجل الأعمى جاء يستأذن. انظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم، جاء يستأذن الرسول في أن يصلي في بيته لأنه أعمى وليس له قائد يلائمه. قال: والمدينة كثيرة الهوام، فهو يخاف من تلك الهوام، من الثعابين والحيات والعقارب. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في أول أمر رخص له بهذه الأعذار الثلاثة: أعمى وليس له قائد يلائمه، والمدينة كثيرة الهوام. ثم قد يكون جاء وحي من عند الله دعاه قبل أن يولي، فجاء فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. أعمى وعنده هذه الأعذار الثلاثة، ومع ذلك يقول: لا أجد لك رخصة، كيف بك أنت وأنت تبصر؟ فانتبهوا يا عباد الله، الله أنعم عليكم بالساعات التي في أيديكم، هذه نعمة. لا تقل: ما سمعت الأذان والساعة في يدك أو في جيبك، ومن عليكم بهذه الجوالات في جيبه فنعم كثيرة، وهذه السيارات وهذه الموتورات، أنتم اليوم في نعم عظيمة نحمد الله ونشكر عليه. احرص على صلاة الجماعة واهتم بها، وحاول أن تتوضأ مبكرا حتى لا تفوتك تكبيرة الإحرام، لا تفوتك تكبيرة الإحرام. فقد مر بنا البارحة في دروس الصلاة في فوائد الصلاة عن من إخوان، عن محمد بن إبراهيم التيمي، أنه قال رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يتأخر عن التكبيرة الأولى فأصل يديك منه، فأصل يديك منه. نقل هذا الأثر عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه في ترجمته من سير أعلام النبلاء: إذا رأيته يتكاسل ويتأخر عن التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، قال: فأصل يديك منه. يعني خلاص ما في تكبير. فانتبهوا يا عباد الله، احرصوا على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام، احرصوا على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام، وهذا لا يكون إلا بالاستعداد المبكر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام مسلم أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأخرا من أصحابه فقال: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. فتأخرا من بعض الصحابة فقال: تقدموا، يعني تعالوا مبكرين للصلاة، توضأ مبكر وتقدم، تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. ثم قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يوضح هذا الحديث الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. رواه أبو داود بإسناد جيد. الشيخ الألباني رحمه الله عليه صحح هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود، والشيخ بن باز رحمه الله عليه حسنه في كتاب التحقيق والإيضاح، يعني حسن لذاته صحيح لغيره، يشهد له حديث أبي سعيد السابق قال: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، فكونوا حريصين على الصف الأول جزاكم الله خيرا، حرصوا على صلاة الجماعة واهتموا بها ولا تغتروا بهذه الدنيا، قد اغتر بها قوم ثم فارقوها فأصبحوا نادمين. لا تغتروا بهذه الدنيا، خذوا منها ما حل وطاب واستعينوا به على طاعة الله، واتركوا منها ما حرم وخبث، اتركوا منها ما حرم وخبث، كونوا بعيدين عنه. والله سبحانه يبارك في الحلال، الحلال الله يبارك فيه ويجعل فيه الخير والبركة، وأنت مأجور على الكسب الحلال، وأن تجعله في حلال في طاعة، واستعينوا بدنياكم على دينكم، استعينوا بالدنيا على الدين. أما أنك تضيع الدين من أجل الدنيا هذا هو الضلال المبين، وهذه الخسارة العظيمة. والنوم المبكر يا عباد الله يساعدكم على الاستيقاظ المبكر، فكثرة السهر هذا مخالف للسنة. احرصوا على النوم المبكر، تستيقظون إن شاء الله مبكرين. احرص على القيام في الأذان الأول، وبين الأذانين ساعة، أذان الفجر الأول وأذان الفجر الثاني بينهما ساعة. احرص أن تقوم في الأذان الأول، تتوضأ وتصلي وتدعو الله وتستغفر وتسبح وتهلل وتكبر. قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. هذه من صفات المؤمنين أنهم يكثرون من الاستغفار في وقت السحر، الصلاة ومنها الوتر، صلاة قيام الليل ومنها الوتر ومنها الاستغفار والتسبيح، قراءة شيء من القرآن أو من الأحاديث أو من كتب أهل العلم، وقت مبارك وقت طيب. ثم الحرص على أذكار الصباح والمحافظة عليها والاهتمام بها، وعلى سنة الفجر في وقتها، وعلى صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد. أيقظ أولادك. من استكمل السابعة من عمره فما فوق أيقظوهم. أمركم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأنتم مسؤولون عنهم أمام الله يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. فأنتم مسؤولون عن أولادكم البنين والبنات. إذا كان استكمل السابعة وصار في بداية الثامنة، خلاص من هنا يؤمر بالصلاة ويوقظ بصلاة الفجر. البنات مع أمهن في البيت، والأبناء مع أبيهم في المسجد، يتوضأ في البيت، يتوضأون في البيت ويخرجون متوضئين جاهزين للصلاة مع الجماعة مع المسلمين. تستفتحون يومكم بالخير وبالهدى وبالنور، بطاعة الله وبطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ابتعدوا عن كل ما يلهيكم عن دينكم، عن صلاتكم، سواء كان القاف ابتعدوا عنه، او كان التلفزيونات والمسلسلات اتركوها من اجل الله، او كان عمل دنيوي. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وابشروا بالخير يا عباد الله، ابشروا بالخير اذا اطعتم الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وتمسكتم بالكتاب والسنه، فانتم الى خير باذن الله. اسال الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين. والان الى الاجابه على الاسئله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي يوم الأربعاء 27 من شهر صفر من عام 1434 هجرية، وفي قرية الهلج من مديرية بيت الفضيل محافظة الحديدة، وبعد محاضرة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب المصاب العبدلي، نطرح على سماحته هذه الأسئلة. نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول: حرمكم الله تعالى امرأة أرضعت بنت ابنها وأولاد بنتها، فهل يعتبرون إخوة من الرضاعة؟
إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكانت أعمارهم في الحولين في السنة الأولى أو السنة الثانية ولم يتجاوزوا ذلك، فهم إخوة من الرضاعة لكونهم رضعوا جميعا من هذه المرأة، وبالله التوفيق.
حفظكم الله ووفقكم وبارك فيكم. السؤال الثاني يقول: إذا قام الإمام للركعة الخامسة ماذا يقول له المأمومون؟ هل يقولون له سبحان الله أم يقولون له الركعة الخامسة؟ قال: وإذا أكمل بهم هذه الركعة الخامسة ثم سجد للسهو فهل الصلاة صحيحة؟
إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة يقولون له سبحان الله، هذا بالنسبة للصلاة الرباعية، والصلاة الثلاثية إذا قام إلى الرابعة يقولون له سبحان الله، والصلاة الثنائية إذا قام إلى الثالثة قالوا سبحان الله. وهو إذا لم يعد فلا يجوز لهم أن يتابعوا، بل عليهم أن يبقوا منتظرين له في التشهد حتى يتم، لأنه قد يكون نسي قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات ولم يتذكر إلا وهو في الركعة التي تليها، فيكون ألغى تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة، واعتبر هذه الخامسة هي الرابعة. قد يكون عنده عذر، لكن لو أنه أشار إليهم بالقعود كان أحسن، يعني ينهض هو ولا يرفع صوته بالتكبير. من كان عند عود شرعي نسي الفاتحة في إحدى الركعات وقام يأتي بركعة بدل هذه الركعة الملغية، يقوم ويكبر بصوت منخفض ويشير إليهم بالبقاء بالانتظار. لو فعل هذا كان أحسن، لا يرفع صوته الله أكبر، وهذه الركعة إنما هي تخصه فقط ما تخصه، فتكبير منخفض يسمع نفسه ويشير باليد بأنه من تبوه. ومن قام منهم وهو متأكد أنه قام إلى خامسة صارت باطلة، ومن شك وظنها رابعة وسجد للسهو معهم إن شاء الله صلاته صحيحة والله موفق.
حفظكم الله وجزاكم خيرا. هذا السؤال الثالث يقول: ماذا تنصحون بارك الله فيكم طالب علم يريد الرحلة إلى هذا المال ليطلب العلم هناك؟
أولا الحاج يتوب إلى الله عز وجل مما أحدثه في البدعة، مما أحدثه في الدعوة إلى الله. فالحجوري وقع في عدة أخطاء، في عدة مخالفات كثيرة جدا، فأولا يتوب إلى الله عز وجل ويتمسح بالكتاب والسنة ويستقيم على الحق وعلى العدل، ويترك القول على الله بغير علم والإفتاء بغير علم، ويترك البدع والمعاصي والمخالفات التي أحدثها في الدعوة، وبعد ذلك ينظر في أمره والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الرابع يقول فيه السائل: هل نبي الله إدريس عليه السلام أصابه الموت كغيره من الأنبياء؟
إدريس نبي الله إدريس، لو أن تعود إلى كتاب الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قصص الأنبياء، مجلد واحد كتابه الطيب، تعود إليه في قصة إدريس عليه السلام وبالله التوفيق.
وفقكم الله وجزاكم خيرا. السؤال الخامس يقول: هل يجوز الأخذ من المساعدات التي تأتي من المنظمات؟
احذروا المنظمات التنصيرية، احذروها، لا تأمنوها. النصارى وقبل ذلك اليهود أهل مكر وأهل كيد، يكيدون للإسلام ويكيدون للمسلمين ويحقدون على المسلمين وعلى الإسلام، كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية خطاب من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله وهو لا يغضب عنه، وأيضا نحن تبع للرسول لا يغضب عنه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما قال اليهود فقط والنصارى مساكين، ما قال هذا، يعني انظر إلى الخبث في قلوبهم قديم على الإسلام وعلى المسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إيش معنى حتى تتبع ملتهم؟ معناه حتى تكفر بدينك، بالإسلام، بالقرآن، بالحديث، وتصير يهودي أو نصراني والعياذ بالله، تكون على حذر. جزاكم الله خيرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق.
عزمكم الله وجزاكم خيرا. السؤال السادس يقول: هناك مسجد تحيط به المقبرة من جميع جهاتها، فما حكم الصلاة فيه؟
إذا كان خاليا من القبور في داخله فالصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن يبقى المشي ذاهبا وعائدا، هذا قد يمشي على القبور، والمشي على القبور محرم لا يجوز. فنقول لأصحاب هذه القرية: استعينوا بالله وابنوا لكم مسجدا بعيدا عن المقبرة، وثم استعينوا بإخوانكم المسلمين حتى يساعدوكم في بناء هذا المسجد الجديد بعيد عن المقبرة، والله الموفق.
وفقكم الله وجزاكم خيرا. السؤال السابع يقول السائل: إني أحبك في
الله.
يقول يسأل عن حكم طالب علم يقول لزميله: أنت لوطي.
هذا فيه قدح، نسأل الله العافية والسلامة، هذا فيه قدح بالفاحشة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. وإذا لم يكن عنده بينة وإلا فالقادح على خطر. ونوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في ألفاظهم، وأن المسلم لا يتلفظ إلا باللفظ الذي يحل له شرعا، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الثامن يقول: ما حكم لبس المرأة للقصير والعالي أمام النساء، وأن تكشف عن شعرها أمام النساء، وأن يعني تستعمل المكياج أمام النساء؟ يسأل عن هذه الأشياء.
أما كشف المرأة لشعر رأسها أمام النساء فلا بأس، لأن رأسها ليس بعورة أمام النساء ولا أمام المحارم، هو عورة أمام الأجانب، أما أمام المحارم وأمام النساء الرأس الشعر شعر الرأس ليس بعورة أمام النساء. وهكذا كشف الذراعين وأسفل الساقين أمام النساء ليس بعورة. والمهم تتقي الله في نفسها فتلبس اللبس المحتشم اللي فيه الحياة. المرأة ينبغي أن تكون قدوة للنساء، لبس محتشم، فلا يقال لا احتجبي من النساء ولا يقال لها تعري لا هذا ولا هذا، إنما يقال لها البسي اللبس المحتشم أمام النساء، تكوني قدوة في الخير. واستعمال المكياج لا بأس، إذا استعمل المكياج للنساء أمام النساء أمام الزوج أمام المحارم لا بأس. هو يحرم المكياج أن يكون أمام الأجانب، أما لزوجها وللنساء إذا كان في عرس إذا كان في مناسبة إذا كان في لقاء نسائي فلا بأس. والله موفق
وفقكم الله وسددكم وجزاكم خيرا. السؤال التاسع يقول: ما حكم الذي يبيع الشمة ويقول بيع الشمة ليس بحرام وإنما الحرام على الذي يأكلها؟
الذي يستعمل الشمة فعلى محرمة، طيب هذا الذي يبيعها أعان على الإثم والعدوان وهذا محرم أيضا، كما قال الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالذي يزرع التنباك أو الذي يبيعه أو يحمله أو يطحنه فيصير الشمة أو يبيع الشمة أو يستعمل الشمة كل هذا من الإثم والعدوان. وهكذا الذي يزرع القات أو يسقيه أو يحرسه أو يحمله أو يبيعه أو يمضعه كل هذا من الإثم والعدوان وكله محرم. والله المستعان.
حفظكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال العاشر والأخير يقول بأنه جامع في نهار رمضان قبل 30 سنة، فهل تلزمه الكفارة؟ وهو يقول بأنه مستحيل أن يقول أن هذه كفارة جماع في رمضان وقد كبر أولاده وهو كذلك قد كبر في السن.
عليه كفارة إن كان جامع في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن كان جامع في يومين فعليه كفارتان، وإن كان جامع في 3 أيام فعليه 3 كفارات، وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه. وإذا كان عاجز عن صيام 2 شهر متتابعين يطعم 60 مسكينا، وإذا كان يحجل أن يطعم يحجل من أصدقائه أو من أولاده فيقال له أخرجها في مكان آخر. إذا أنت مثلا الحسينية مثلا أخرجها في زبيل وإلا في الجراحي وإلا في جعش أي مكان. إذا كان لك صديق مثلا في الحديدة أو في صنعاء تقول هذا المبلغ تشتري به مثلا بر أو دقيق مثلا أو رز 8 كيسين وعليه كيسين من الرز أو من البر أو من الدقيق، فيقول كيسه ووزعه على كيلو ونصف، على كيلو ونصف لكل فقير، 60 فقيرا ب90 كيلو، حول هذا 2 أكياس كفارة. لا بد من الستين، يعني ما تعطي كل كيس لأسرة وهم أقل من 30، والكيس الثاني لأسرة ثانية وهم أقل من 30، لا بد من استكمال 60 فرد. والأسرة الفقيرة تحصل أفرادها كاملا، الرجال والنساء والأطفال الذين يأكلون الخبز أو الرز يحسبون، أما الذي ما يزال يرضع هذا ما يحسب، يحسب الذي صار يأكل الرز أو الخبز يحسب من ضمن 60. وبالله التوفيق، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله الشيخ عبد الكريم خيرا على هذه الكلمة النافعة والمفيدة، وهكذا نرجو من إخواننا جميعا الأئمة والخطباء أن يشاركوا سواء في هذه المحاضرة أو في غيرها، وأن يفيدوا إخوانهم وأن ينفعوهم بما أعطاهم الله من الخير والعلم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. وهذا الحديث عام يشمل النفع الديني والنفع الدنيوي. إخواني في الله، كما نقول دائما، نحن في نعم كثيرة، والنعم تحتاج إلى شكر، فإذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر الله زاده، ومن كفر بالنعمة أو بالنعم الدينية أو الدنيوية فرت منه وتحولت إلى غيره ممن يقوم بحقوقها وبشكرها. هذه النعمة، نعمة المحاضرات والعلم والدروس، نعمة عظيمة، ونعمة الأمن والأمان والاستقرار، ونعمة الصلاة والصيام. نحمد الله ونشكره على نعمه الكثيرة وآلائه الكثيرة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه والذاكرين له والمستغفرين لذنوبهم والقائمين بما أوجب الله عليهم. إخواني في الله، نحب أن نتحدث معكم عن بعض أحكام الصلاة، لأن الصلاة إذا أديت على الوجه المشروع رفعت إلى الله وقبلها الله وأثابك عليها ورفع قدرك ورفع درجتك وغفر ذنوبه ومحى سيئاته، وهي كما تعلمون الصلة بين العبد وربه. هذه الصلاة العظيمة التي هي رحمة من الله بنا، رحمة من الله بنا حتى لا نكون من الغافلين، وحتى لا نكون من المضيعين، وحتى لا تتجمع الذنوب على ظهورنا. وانظروا إلى حكمة الله عز وجل كيف وزع أوقاتها في نهاية الليل وبداية النهار تأتي صلاة الفجر، وفي بداية الليل ونهاية النهار الطرف الثاني تأتي صلاة المغرب، هذه في طرف هذه في طرف، إلا أن الفجر في طرف النهار في أوله، والمغرب في طرف الليل في أوله، كل واحدة منهما في طرف، وما بين الفجر والمغرب شرع الله فرضين، الظهر والعصر. الظهر في منتصف النهار، والعصر في منتصف النصف الثاني، أوقات مرتبة. ولما كان الليل ظرف للنوم جعل العشاء على مقربة من المغرب، حوالي ما بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعة وربع، ساعة وثلث إلى ساعة ونصف يدخل وقت العشاء بغروب الشفق الأحمر. إذا غرب الشفق الأحمر دخل أول وقت العشاء ويسير إلى منتصف الليل وقت العشاء، الوقت الاختياري بشرط أن يحرصوا على صلاة الجماعة. ثم يدخل الوقت الاضطراري من منتصف الليل إلى أذان الفجر الثاني، هذا الوقت الاضطراري بالضرورة، وإلا لا يجوز أن تؤخر صلاة العشاء عن منتصف الليل إلا للضرورة. هذه العبادة المباركة الصلاة تختلف عن الزكاة وعن صيام رمضان وعن الحج، هذه الأربع الأركان تسمى بالأركان العملية، بالأركان العملية. الزكاة إما فصلية أو سنوية، الصيام سنوي، الحج في العمر مرة لمن استطاع إليه سبيلا، أما الصلاة ففي كل يوم وليلة خمس مرات في 24 ساعة تتكرر خمس مرات بعد أن كانت 50 مرة، فخففها الله من 50 إلى 5، فهي 5 في العمل وهي 50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. أنت محتاج لهذه الصلاة، أنت في أمس الحاجة إليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر أصلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر أصلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب فصلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء فصلتها ثم تنامون فلا يكتب لكم ولا عليكم. خرجه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومعنى تحترقون تحترقون أي بالذنوب والآثام من صلاة الفجر إلى الظهر. قال إذا صليتم الظهر أصلتها الصلاة فأصل الذنوب والآثام. أما الصغائر فبالاتفاق صغائر الذنوب يعني الثبات تجد تخصها. وهكذا ما بين الظهر والعصر تحترقون تحترقون المعاصي حريقة ونار مشتعلة. قال فإذا صليتم العصر قصرت ثم تحترقون تحترقون يعني ما بين العصر والمغرب. فإذا صليتم المغرب أصلتها ثم تحترقون تحترقون يعني ما بين المغرب والعشاء بالذنوب والآثام. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا صليتم العشاء أصلتها ثم تنامون. لكن الآن ما ينامون الآن ما ينامون بعد العشاء إلا من رحم الله. وإنما يظلون يحترقون يحترقون إلى ما شاء الله من الليل. لكن إذا صليتم الفجر أصلت. فهل عرفت يا عبد الله أنك في أمس الحاجة إلى الصلاة تعصم ذنوبك وخطاياك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباع الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. إسباع الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أنت بشر أنت ما أنت ملك أنت معرض للأخطاء. هذه الصلاة هي في صالح لو لم يشرعها الله لتحملت من الذنوب والآثام ما لا يعلمه إلا الله. لكن هذه الصلاة جعلها الله سبحانه وتعالى تكفيرا لك ومحوا من زلاتك وأخطائك. الوضوء الله يكفر بالوضوء ويكفر أيضا بالخطى إلى المساجد. وما تبقى يكون تكفيره بالصلاة. الوضوء يكفر الخطى تكفر إلى المساجد والصلاة تكفر. هكذا كل يوم أولا بأول أولا بأول يوميا ترتكب الآثام وتعمل الأعمال التي تزيلها عنك كل يوم بيوم. وهذا من صالحك. أما إذا تجمعت عليك الذنوب والآثام فإنها تتجمع حتى تكون كالجبال فيخشى عليك من الهلاك يوم القيامة. وإذا وفقك الله أيضا لكثرة الاستغفار والتوبة فهذا من صالح أن تكثر من الاستغفار. انظر إلى هذا الحديث تحترقون في أوقات كلها كلها حرائق. المعصية حريقة، المعصية الواحدة حريقة، فكيف إذا اجتمعت عدة ذنوب فهي عدة حرائق. وذلك الصحابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم ثم شعر بعظم الذنب وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله احترقت، هكذا قال احترقت. قال وما أحرقك؟ فأخبره أنه أتى امرأته في نهار رمضان فدله على الكفارة عشت رقبة، يعني عبد مملوك أو أمه مملوكة لك أو لغيرك تشتريه ثم تعتق. فإذا لم يقدر فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة ومع الندم والاستغفار ومع قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه بالجماع يقضيه ومع أسر الجنابة وأن يمسك بقية يومه الشاهد قول الصحابي احترقت. مع هذا الحديث تحترقون. هذه الصلاة العظيمة يا عباد الله نفعها عظيم وبركتها عظيمة وثوابها عظيم، لكن لابد من أداء أركانها وشروطها وواجباتها، وإلا تضعف ويضعف نفعها وربما ردت على صاحبها. إذا أخل بركن من أركانها أو بشرط من شروطها أو تعمد أن يترك واجبا من واجباتها فترك الركن يبطلها، إذا ترك ركنا بغير عذر شرعي تبطل، أو ترك شرطا من شروطها بغير عذر شرعي تبطل، أو تعمد فترك شرط فترك واجبا من واجباتها متعمد تبطل، إلا إن كان ترك الواجب سهوا فيجبر بسجود السهو. هذا الواجب الركن لابد منه والشرط لابد منه، وأيضا ويسجد للسهو إذا تركه ثم أتى به. أركانها 15، شروطها 10، واجباتها 10، هذه 35 ما بين ركن وشرط وواجب، 35 كلها محتمة لا بد منها. وذلك الرجل الذي صلى ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إليه فرآه لم يطمئن في ركوعها وسجودها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن أكثر من صحابي. ومعنى قوله فإنك لم تصلي معنى أن صلاته باطلة، ما هي صحيحة غير مقبولة، هذه ما هي شرط، لأنه أحل بركن من أركانها وهو الطمأنينة، كان ينقضها نقرا، فحكم على صلاته بالبطلان، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أيضا يا عبد الله، استحضار القلب، استحضار العقل وأنت في صلاتك أمر مهم، لأن ذهاب الفكر خارج الصلاة ينقص من أجله، كما جاء في الحديث من الناس من ليس له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها إلى فقط العشر أو التسع أو الثمن، ومنهم من لا صلاة له، فما يكفي الجسم يتحرك والفكر والعقل خارج الصلاة، أنت واقف بين يدي الله عز وجل، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، فلابد أن تكون داخل الصلاة قلبا وقالبا، لا يكفي القالب بدون القلب، الاثنين لا بد الاثنين، قلبا وقالبا يعني ظاهرا وباطنا، يعني جثة وقلبا وعقلا، وأنت تصلي مع تدبر الآيات التي تتلوها أو تتلى عليه، مع تعظيم الله عز وجل، هذه الهيئة لا تكون إلا لله، قائما وراكعا وساجدا، لا تكون إلا لله، من صرفها لغير الله كفر، من ركع لغير الله أشرك، أو سجد لغير الله أشرك، أو وقف كما يقف المصلي في قيامه يمينه على شماله على صدره وقد طأطأ رأسه قليلا ونظر إلى موضع سجوده ورمى ببصره إلى موضع سجوده، هذه الهيئة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا وفقك الله بهذه الهيئة قائما وراكعا وساجدا فكمل ما تبقى عليه، وهو حضور القلب وخشوع الجوارح، خشوع القلب وطمأنينة الجوارح وسكون البدن، كما جاء في الحديث رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة يعني اتخذ حركة، اسكن جسمك، اليدين، الرجلين، البصر، اسكنوا في الصلاة، لا تكون الحركة إلا في مصلحة الصلاة، في أداء أركانها، أما أنك تعبث بيديك برجليك برأسك ظهرك فأنت مخطئ، والأي ينقص، وقد يكون شخصان في صف واحد كما ذكر أهل العلم، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض، وهما في صف واحد وإلى جنب بعض، هذا بجانب هذا، والفريضة واحدة، ورأى إمام واحد، وبين صلاة هذا وهذا كما بين السماء والأرض، من حيث الإخلاص والخشوع والطمأنينة واستحضار القلب، ما كلهم سوا. لا تظن أنك كسبان إذا قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم عقلك ذهب إلى الدكان يتفقد الخانات يتفقد البضاعة ما أنت كسبان أبدا أنت خاسر أنت خسرت الصلاة وإن كنت كسبان في الدنيا أنك ذكرت الديون ذكرت البضاعة لكن في باب الصلاة ما أنت كسبان الشيطان قد يقول لك أنت الآن كسبت صلاة وعمل ما هو صلاة الصلاة ما كسبتها كسبت العمل والدنيا أما الصلاة أعطيتها الجثة الفارغة وأخذت اللب أخذت اللب على الصلاة العقل والقلب والخشوع وذهبت إلى الدنيا فخذ أجرك من الدكان خذ أجرك من الدكان أما أنك خذ أجر من الله عز وجل حتى تصلي بقلبك وجسمك انتبه يا عبد الله الشيطان عدو ماكر خبيث غير ناصح هو يتظاهر للناس أنه ناصح لكن هو في الحقيقة ماكر وقد أقسم الأيمان المغلظة لأبينا آدم وأمنا حواء عليهم السلام إنه لهما من الناصحين وهو كذاب فلما أقسم الأيمان المغلظة بأنه ناصح لهما وما كان يظنان أن أحد سيحلف بالله كاذبا فأكل من تلك الشجرة فكان هذا الأكثر في خروجهما من الجنة الشيطان ما هو ناصح لك ولا لغيرك ما نصح نفسه ما هو ناصح لنفسه كيف سينصح لذريته من الجن ثم كيف سينصح لذرية عدوه أنتم بنو آدم أنتم ذرية عدو إبليس فعليك بالتحصن استعذ بالله من شر الشيطان ولا تعطيه عقلك يتخبط بك ولا قلبك ولا فكرك احكم نفسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الشيطان هذه الآية تكسر رأسه كيف أن الله يحقق الفلاح للمسلمين إذا خشعوا في صلاتهم فهو يريد أن يحرمهم من هذا الفلاح فيمنعهم من الصلاة ومن صلى لا يكون خاشعا كن على حذر يا عبد الله استعن بالله وعليك بالدعاء وقد جاء في الحديث أن أول ما يترك الناس الخشوع في الصلاة أول ما يترك الناس من دينهم الخشوع في الصلاة وآخر ما يتركون من دينهم الصلاة يعني بكاملة فحافظ على صلاتك وعلى الخشوع فيها وعلى تعلم الأحكام لا تنظر إلى السماء فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن وعيد شديد وقد جاء في أكثر من حديث الوعيد لمن رفع بصره إلى السماء بالخطف بصره لهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرح لهذا الحديث من بلوغ المرام أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة من الكبائر من كبائر الذنوب لأنه متوعد عليه بالخطف. وقال الشيخ الفوزان ايضا وفقه الله في شرح لبلوغ المرام ان هذا رفع البصر لا يختص بالسماء، حتى لو رفع بصره الى فوق فكل ما علاك فهو سمع، كل ما كان ارفع منك فهو سمع. مثلا تنظر الى اعلى جدار المسجد او الى السقف، فقد نظرت الى فوقه وانت تصلي فريضه او نافله، تعطئ راسك وانظر الى موضع سجودك، فان نظرت فلا يكون الى فوق الى مستواك، وفيه كراهه الا للحاجه. العبث بالبصر في الصلاه مكروه الا للحاجه، والى فوق محرم، وعلى مستواك مكروه الا للحاجه، والى موضع سجودك هو السنه وهو المستحب. قائما وراكعا وساجدا وبين السجدتين الا في التشهد، فتنظر الى السبابه في التشهد الاول او الثاني او الاخير، تنظر الى السبابه فتحجز بصرك من العبث، وهذا مما يساعدك على الخشوع والطمانينه. وهكذا ايضا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر يساعد مساعده كبيره على الخشوع والطمانينه. تضغط راسك قليلا وتنظر الى موضع سجودك يساعدك على الطمانينه وعلى الخشوع، وتحفظ صلاتك من العبث. وكلما جاء الشيطان واخذ بلب عقلك وأخرجه عن الصلاة تعود لعقلك إلى الصلاة، خليك في صلاتك حتى تنتهي منها. جميع الأعمال وجميع المشاريع وقفها في الصلاة وأخرها إلى بعد الصلاة، أخرها إلى بعد الصلاة. هي مشاريع وهمية وشيطانية، الشيطان يريد من ورائها أن يحرمك من الأجر، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. شيطان يبكي اذا قرات ايه فيها سجده وسجدت، يتذكر السجده التي امر بها يبكي. اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، يدعو على نفسه بالويل والثبور، امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فهو لا يريد لك الخير، فانتبه على نفسك يا عبد الله، الشيطان لا يريد لك الخير ولا لأي مسلم. فاحرص على الخشوع وعلى الطمأنينة، واحرصوا على الأوقات على الجماعة، احرصوا على صلاة الفريضة مع الجماعة فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، جزاكم الله خيرا، اهتموا بهذا. واعلموا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص للرجل الأعمى جاء يستأذن. انظروا الى ادب الصحابة رضي الله عنهم، جاء يستأذن الرسول في ان يصلي في بيته لانه أعمى وليس له قائد يلائمه. قال والمدينة كثيرة الهوام، فهو يخاف من تلك الهوام، من الثعابين والحيات والعقارب. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في أول أمر رخص له بهذه الأعذار الثلاثة أعمى وليس له قائد يلائمه، والمدينة كثيرة الهوام. ثم قد يكون جاء وحي من عند الله دعاه قبل أن يولي، فجاء فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. أعمى وعنده هذه الأعذار الثلاثة، ومع ذلك يقول: لا أجد لك رخصة، كيف بك أنت وأنت تبصر؟ فانتبهوا يا عباد الله، الله أنعم عليكم بالساعات التي في أيديكم، هذه نعمة. لا تقل: ما سمعت الأذان والساعة في يده أو في جيبه. ومن عليكم بهذه الجوالات في جيبه، فنعم كثيرة، وهذه السيارات وهذه الموتورات، أنتم اليوم في نعم عظيمة نحمد الله ونشكر عليها. احرص على صلاة الجماعة واهتم بها، وحاول أن تتوضأ مبكرا حتى لا تفوتك تكبيرة الإحرام، لا تفوتك تكبيرة الإحرام. فقد مر بنا البارحة في دروس الصلاة في فوائد الصلاة عن من يقول؟ عن محمد بن إبراهيم التيمي، أنه قال رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يتأخر عن التكبيرة الأولى فاصل يديك منه، فاصل يديك منه. نقل هذا الأثر عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه في ترجمته من سير أعلام النبلاء: إذا رأيته يتكاسر ويتأخر عن التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، قال: فاصل يديك منه. يعني خلاص ما في شيء. فانتبهوا يا عباد الله، احرصوا على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام، احرصوا على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام، وهذا لا يكون إلا بالاستعداد المبكر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام مسلم أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأخرا من أصحابه، فقال: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. فأتى أخرى من بعض الصحابة فقال: تقدموا، يعني تعالوا مبكرين للصلاة، توضأ مبكر وتقدم، تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. ثم قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يوضح هذا الحديث الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. رواه أبو داود بإسناد جيد. الشيخ الألباني رحمه الله عليه صحح هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود، والشيخ بن باز رحمة الله عليه حسنه في كتاب التحقيق والإيضاح، يعني حسن لذاته صحيح لغيره، يشهد له حديث أبي سعيد السابق قال: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. فكونوا حريصين على الصف الأول جزاكم الله خيرا، حرصوا على صلاة الجماعة واهتموا بها، ولا تغتروا بهذه الدنيا، قد اغتر بها قوم ثم فارقوا فأصبحوا نادمين. لا تغتروا بهذه الدنيا، خذوا منها ما حل وطاب واستعينوا به على طاعة الله، واتركوا منها ما حرم وخبث. اتركوا منها ما حرم وخبث، كن بعيد عنه. والله سبحانه يبارك في الحلال، الحلال الله يبارك فيه ويجعل فيه الخير والبركة، وأنت مأجور على الكسب الحلال، وأن تجعله في حلال في طاعة. واستعينوا بدنياكم على دينكم، استعينوا بالدنيا على الدين. أما أنك تضيع الدين من أجل الدنيا، هذا هو الضلال المبين، وهذه الخسارة العظيمة. والنوم المبكر يا عباد الله يساعدكم على الاستيقاظ المبكر، فكثرة السهر هذا مخالف للسنة. احرصوا على النوم المبكر، تستيقظون إن شاء الله مبكرين. احرص على القيام في الأذان الأول، وبين الأذانين ساعة، أذان الفجر الأول وأذان الفجر الثاني بينهما ساعة. احرص أن تقوم في الأذان الأول، تتوضأ وتصلي وتدعو الله وتستغفر وتسبح وتهلل وتكبر. قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. هذه من صفات المؤمنين، أنهم يكثرون من الاستغفار في وقت السحر، الصلاة ومنها الوتر، صلاة قيام الليل ومنها الوتر ومنها الاستغفار والتسبيح، قراءة شيء من القرآن أو من الأحاديث أو من كتب أهل العلم. وقت مبارك، وقت طيب. ثم الحرص على أذكار الصباح والمحافظة عليها والاهتمام بها، وعلى سنة الفجر في وقتها، وعلى صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد. أيقظ أولادك. من استكمل السابعة من عمره فما فوق أيقظوهم. أمركم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المباشرة. فأنتم مسؤولون عنهم أمام الله يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. فأنتم مسؤولون عن أولادكم البنين والبنات. إذا كان استكمل السابعة وصار في بداية الثامنة، خلاص من هنا يؤمر بالصلاة ويوقظ بصلاة الفجر. البنات مع أمهن في البيت، والأبناء مع أبيهم في المسجد، يتوضأ في البيت، يتوضأون في البيت ويخرجون متوضئين جاهزين للصلاة مع الجماعة مع المسلمين. تستفتحون يومكم بالخير وبالهدى وبالنور، بطاعة الله وبطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ابتعدوا عن كل ما يلهيكم عن دينكم، عن صلاتكم، سواء كان القاف ابتعدوا عنه، او كان التلفزيونات والمسلسلات اتركوها من أجل الله، أو كان عمل دنيوي. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأبشروا بالخير يا عباد الله، أبشروا بالخير إذا أطعتم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتمسكتم بالكتاب والسنة، فأنتم إلى خير بإذن الله. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين. والآن إلى الإجابة على الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي يوم الأربعاء 27 من شهر صفر من عام 1434 هجرية، وفي قرية الهلج من مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة، وبعد محاضرة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب المصاب العبدلي، نطرح على سماحته هذه الأسئلة. نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول: حرمكم الله تعالى امرأة أرضعت بنت ابنها وأولاد بنتها، فهل يعتبرون إخوة من الرضاعة؟
إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكانت أعمارهم في الحولين في السنة الأولى أو السنة الثانية ولم يتجاوزوا ذلك فهم إخوة من الرضاعة، لكونهم رضعوا جميعا من هذه المرأة، وبالله التوفيق.
حفظكم الله ووفقكم وبارك فيكم. السؤال الثاني يقول: إذا قام الإمام للركعة الخامسة ماذا يقول له المأمومون؟ هل يقولون له سبحان الله أم يقولون له الركعة الخامسة؟ قال: وإذا أكمل بهم هذه الركعة الخامسة ثم سجد للسهو فهل الصلاة صحيحة؟
إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة يقولون له سبحان الله، هذا بالنسبة للصلاة الرباعية. والصلاة الثلاثية إذا قام إلى الرابعة يقولون له سبحان الله، والصلاة الثنائية إذا قام إلى الثالثة قالوا سبحان الله. وهو إذا لم يعد فلا يجوز لهم أن يتابعوه، بل عليهم أن يبقوا منتظرين له في التشهد حتى يتم، لأنه قد يكون نسي قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات ولم يتذكر إلا وهو في الركعة التي تليها، فيكون ألغى تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة واعتبر هذه الخامسة هي الرابعة. قد يكون عنده عذر، لكن لو أنه أشار إليهم بالقعود كان أحسن، يعني ينهض هو ولا يرفع صوته بالتكبير. من كان عند عود شرعي نسي الفاتحة في إحدى الركعات وقام يأتي بركعة بدل هذه الركعة الملغية، يقوم ويكبر بصوت منخفض ويشير إليهم بالبقاء بالانتظار، لو فعل هذا كان أحسن، لا يرفع صوته الله أكبر، وهذه الركعة إنما هي تخصه فقط ما تخصه، فتكبير منخفض يسمع نفسه ويشير باليد بأنهم ينتظرون. ومن قام منهم وهو متأكد أنه قام إلى خامسة صلاته باطلة، ومن شك وظنها رابعة وسجد للسهو معهم إن شاء الله صلاة صحيحة والله موفق.
حفظكم الله وجزاكم خيرا. هذا السؤال الثالث يقول: ماذا تنصحون بارك الله فيكم طالب علم يريد الرحلة إلى دمشق ليطلب العلم هناك؟
أولا الحاجة يريد يتوب إلى الله عز وجل مما أحدثه في البدعة، في البدعة مما أحدثه في الدعوة إلى الله. فالحجوري وقع في عدة أخطاء، في عدة مخالفات كثيرة جدا. فأولا يتوب إلى الله عز وجل ويتمسح بكتاب السنة ويستقيم على الحق وعلى العدل، ويترك القول على الله بغير علم والإفتاء بغير علم، ويترك البدع والمعاصي والمخالفات التي أحدثها في الدعوة. وبعد ذلك ينظر في أمره، والله موفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الرابع يقول فيه السائل: هل نبي الله إدريس عليه السلام أصابه الموت كغيره من الأنبياء؟
إدريس
نبي الله إدريس،
لو أنك تعود إلى كتاب الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قصص الأنبياء، مجلد واحد كتابه الطيب، تعود إليه في قصة إدريس عليه السلام. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وجزاكم خيرا. السؤال الخامس يقول: هل يجوز الأخذ من المساعدات التي تأتي من المنظمات؟
احذروا المنظمات التنصيرية، احذروها، لا تأمنوها. النصارى وقبل ذلك اليهود أهل مكر وأهل كيد، يكيدون للإسلام ويكيدون للمسلمين ويحقدون على المسلمين وعلى الإسلام، كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية خطاب من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله وهو لا يرضون عنه، وأيضا نحن تبع للرسول لا يرضون عنه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما قال اليهود فقط والنصارى مساكين، ما قال هذا، يعني انظر إلى الخبث في قلوبهم قديم على الإسلام وعلى المسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ايش معنى حتى تتبع ملتهم؟ معنى حتى تكفر بدينك، بالإسلام، بالقرآن، بالحديث، وتصير يهودي أو نصراني والعياذ بالله. تكون على حذر، جزاكم الله خيرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق.
أعجبكم الله وجزاكم خيرا. السؤال السادس يقول: هناك مسجد تحيط به المقبرة من جميع جهاتها، فما حكم الصلاة فيه؟
إذا كان خاليا من القبور في داخله فالصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن يبقى المشي ذاهبا وآيبا. هذا قد يمشي على القبور، والمشي على القبور محرم لا يجوز. فنقول لأصحاب هذه القرية: استعينوا بالله وابنوا لكم مسجدا بعيدا عن المقبرة، وثم استعينوا بإخوانكم المسلمين حتى يساعدوكم في بناء هذا المسجد الجديد بعيد عن المقبرة، والله الموفق.
وفقكم الله وجزاكم خيرا. السؤال السابع يقول السائل: إني أحبك في
الله.
يقول يسأل عن حكم طالب علم يقول لزميله: أنت لوطي.
هذا فيه قذف، نسأل الله العافية والسلامة. هذا في قذف بالفاحشة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. وإذا لا يكون عنده بينة وإلا فالقادث على خطر. ونوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في ألفاظه، وأن المسلم لا يتلفظ إلا باللفظ الذي يحل له شرعا، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الثامن يقول: ما حكم لبس المرأة للقصير والعالي أمام النساء، وأن تكشف عن شعرها أمام النساء، وأن يعني تستعمل المكياج أمام النساء؟ يسأل عن هذه الأشياء.
أما كشف المرأة لشعر رأسها أمام النساء فلا بأس، لأن رأسها ليس بعورة أمام النساء ولا أمام المحارم، هو عورة أمام الأجانب. أما أمام المحارم وأمام النساء الرأس، الشعر، شعر الرأس ليس بعورة أمام النساء. وهكذا كشف الذراعين وأسفل الساقين أمام النساء ليس بعورة. والمهم تتقي الله في نفسها فتلبس اللبس المحتشم اللي فيه الحياة. المرأة ينبغي أن تكون قدوة للنساء، لبس محتشم، فلا يقال لا احتجبي من النساء، ولا يقال لها تعري لهذا ولا هذا، إنما يقال لها البسي اللبس المحتشم أمام النساء، تكوني قدوة في الخير. واستعمال المكياج لا بأس، إذا استعمل المكياج للنساء أمام النساء، أمام الزوج، أمام المحارم لا بأس. هو يحرم المكياج أن يكون أمام الأجانب، أما لزوجها وللنساء إذا كان في عرس، إذا كان في مناسبة، إذا كان في لقاء نسائي فلا بأس، والله موفق.
وفقكم الله وسددكم وجزاكم خيرا. السؤال التاسع يقول: ما حكم الذي يبيع الشمة ويقول بيع الشمة ليس بحرام، وإنما الحرام على الذي يأكلها؟
الذي يستعمل الشمة فعلى محرمة. طيب هذا الذي يبيعها أعان على الإثم والعدوان، وهذا محرم أيضا، كما قال الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالذي يزرع التنباك أو الذي يبيعه أو يحمله أو يطحنه فيصير الشمة، أو يبيع الشمة، أو يستعمل الشمة، كل هذا من الإثم والعدوان. وهكذا الذي يزرع القات أو يسقيه أو يحرسه أو يحمله أو يبيعه أو يمضعه، كل هذا من الإثم والعدوان وكله محرم، والله المستعان.
حفظكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال العاشر والأخير يقول بأنه جامع في نهار رمضان قبل 30 سنة، فهل تلزمه الكفارة؟ وهو يقول بأنه مستحيل أن يقول أن هذه كفارة جماع في رمضان، وقد كبر أولاده وهو كذلك قد كبر في السن.
عليه كفارة إن كان جامع في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن كان جامع في يومين فعليه كفارتان، وإن كان جامع في 3 أيام فعليه 3 كفارات. وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه، وإذا كان عاجز عن صيام شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا، وإذا كان يحجل أن يطعم، يحجب من أصدقائه أو من أولاده، فيقال له أخرجها في مكان آخر، إذا أنت مثلا الحسينية مثلا أخرجها في زجيل وإلا في الجراحي وإلا في جعش أي مكان. إذا كان لك صديق مثلا في الحديدة أو في صنعاء تقول هذا المبلغ تشتري به مثلا بر أو دقيق مثلا أو رز ثمان كيسين وعليه كيسين كيسين من الرز أو من البر أو من الدقيق فيقول كيسه ووزعه على كيلو ونصف لكل فقير 60 فقيرا ب90 كيلو حول هذا فين كيس كفارة لا بد من 60 يعني ما تعطي كل كيس لأسرة وهم أقل من 30 والكيس الثاني لأسرة ثانية وهم أقل من 30 لا بد من استكمال 60 فرد والأسرة الفقيرة تحصل أفرادها كاملا الرجال والنساء والأطفال الذين يأكلون الخبز أو الرز يحسبون أما الذي ما يزال يرضع هذا ما يحسب يحسب الذي صار يأكل الرز أو الخبز يحسب من ضمن 60 وبالله التوفيق وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.